بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درسنا فيما سبق في الأدلة الشرعية اللفظية وهي الكتاب والسنة طبعا القرآن وروايات النبي صلى الله عليه وآله وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ماذا درسنا؟ درسنا تمهيد بدلالة الألفاظ على معانيها، لذلك درسنا الوضع. ما هو معنى الوضع؟ قلنا أن وضع اللغة العربية وضع هذه الكلمة بهذا المعنى، وصار بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى اقتران أكيد حتى صار يتبادر من هذا اللفظ يتبادر ذلك المعنى. درسنا بعد ذلك أشياء أخرى من قبيل الاستعمال والإرادة الاستعمالية والحقيقة والمجاز معناهما، ثم درسنا المعنى الحرفي ولقينا المعنى الحرفي وين موجود؟ لقينا موجود بحرف الجر وبالفعل، هيئة الفعل أيضا حرف جر معناها نفس معنى حرف الجر، ولقينا أيضا أين وجدناه المعنى الحرفي؟ في هيئة الجمل، في هيئات الجمل. ثم قسمنا الجملة إلى ناقصة وتامة، هذا كله في دراسة مدلول الكلمات، مدلول الجمل على ماذا تدل. ثم درسنا المدلول التصوري، فإن الجملة تدل على مدلول تصوري، والمدلول التصديقي أيضا الجملة بمعونة حال المتكلم تدل على مدلول تصديقي ومعنى ذلك كله. ثم درسنا الجملة الخبرية والجملة الإنشائية والفرق ما بين الجملة والجملة، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الآن ندرس تحت عنوان صفحة 110 الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، ندرس بالواقع فهرسة للموضوعات الآتية بعد أن درسنا أن الكلمة الواحدة على ماذا تدل. تدل على المدلول التصوري، تدل على معناها اللغوي كيف بالوضع، معنى الوضع ده. الجملة على ماذا تدل؟ قسمناها للجملة إلى خبرية وإلى إنشائية تامة وناقصة. على ماذا تدل؟ على مدلول تصوري ومدلول تصديقي، واضح وما إلى ذلك. الآن ندخل في صميم البحث بالواقع، البحث الأصولي، ندرس العناصر المشتركة. هذا العنوان الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول، شنو معنى؟ معنى العناصر المشتركة التي يبحث عنها علم الأصول، فإن الدلالات هي العناصر المشتركة. الدلالات في الأصول يعني الأدلة، الأدلة يعني العناصر المشتركة نسميها. وطبعا الذي سنقرأه تحت هذا العنوان، عنوان الدلالات التي يبحثها علم الأصول، مطالب ليست جديدة وإنما هي قديمة، لكن نذكرها مرة أخرى، السيد الماتن يذكرها مرة أخرى لكي يفهرس للبحث اللاحق. كيف؟ الآن نوضح. قلنا أن هناك عناصر مشتركة في الاستنباط تشترك في كل عملية استنباط، يعني أدلة مشتركة يمكن أن تدخل في كل عملية استنباط، وهناك عناصر خاصة تدخل في عملية استنباط خاصة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، مثلا في عناصر تدخل في مجال ضيق ومحدود. كيف؟ مثلا العناصر المشتركة خبر الثقة كما قدمنا يدخل، هذا عنصر مشترك، دليل مشترك، يدخل في استنباط أي حكم شرعي في أي باب من أبواب الفقه، صلاة صوم الجهاد البيع الإجارة التجارة، كلها يدخل فيها حجية خبر الثقة، وكذلك حجية الظهور. حجية الظهور، وهذه حجية الظهور تعرضنا لها سابقا، وهي حجة، وكذلك وضحنا معنى حجية خبر الثقة، واضح. وأيضا من العناصر المشتركة التي سندرسها مثلا صيغة الأمر، صيغة صلي مثلا، هذه عنصر، صيغة افعل عفوا، هذه صيغة افعل، صيغة فعل الأمر، عنصر مشترك لأنها تدخل في جميع الأبواب، تدخل في باب الصلاة يقول لك صلي اسجد، في باب الصيام يقول لك صم، هذه صم وصلي واقنط، هذه كلها صيغة افعل، صيغة امر. في باب الجهاد جاهد، دافع، قاتل. في باب المعاملات بع، اشتري. واضح؟ في بوعدك، هاي في بوعدك، هاي صيغة امر. اذا صيغة الامر عنصر مشترك يمكن ان تجي بالروايات الداخلة في باب الصلاة، الواردة في باب الصيام، الواردة في باب الجهاد، الواردة في باب البيع، في باب الإجارة. واضح؟ في كل الأبواب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب النكاح. واضح؟ صيغة فعل الأمر يمكن أن تأتي في أي رواية أو في أي آية، تأتي في داخلها، في ضمن تركيبها، تأتي في تركيب الآيات والروايات في كل الأبواب. واضح؟ إذا صيغة فعل الأمر عنصر مشترك، الآن سوف ندرسه. كذلك صيغة النهي، لا تفعل، هذه الصيغة صيغة لا تفعل أيضا عنصر مشترك، ولذلك سوف ندرسه، لأنه يأتي ممكن لا تفعل في أي رواية وفي أي آية واردة في أي باب من أبواب الفقه، فنستفيد منها في استنباط أي حكم في أي مسألة من مسائل الفقه. كذلك أداة الشرط، أداة الشرط إذا أو إن، هذه يمكن أن تأتي في أي آية وفي أي رواية. إذا زالت الشمس صلي، وجبت الصلاة. إذا هل الهلال وجب الصوم، تأتي في باب الصلاة، في باب الصوم أيضا. إذا بعت ففي، فأقبض، فسلم المبيع، تأتي في باب البيع، عادات الشرط. إذا تزوجت فأنفق على زوجتك، اجت باب اجت أيضا أداة الشرط في باب النكاح، في كل باب تأتي. إذا رأيت فاحشة فانهى عن المنكر، فانهى عنها، جاءت في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أداة الشرط عنصر مشترك، يعني يشترك في كل عمل، يمكن أن يشترك في كل عمليات الاستنباط، في كثير من عمليات الاستنباط يمكن أن يدخل في أي باب من أبواب الفقه. لذلك أداة الشرط عنصر مشترك ندرسها الآن. إذن هاي فهرسة لما سندرسه فيما يأتي، واضح أم لا؟ مثلا أداة العموم كل، يمكن أن تأتي في أي رواية، في داخل تركيب أي آية تأتي كل. واضح؟ أكرم كل العلماء مثلا، أكرم كل الفقراء، أكرم كل المؤمن مثلا، على كل حال يمكن أن تأتي في كل باب. واضح؟ ولذلك أداة العموم أيضا ماذا؟ من العناصر المشتركة، يعني من الأدلة المشتركة التي تشترك في أي عملية استنباط. واضح إخواني؟ وأما العناصر الخاصة وضحناها سابقا، فالمقصود بها الكلمة الخاصة أو الرواية الخاصة أو الآية المعينة التي نستنبط منها حكما معينا، ككلمة مثلا السجود. السجود عنصر خاص وعنصر مشترك، السجود عنصر خاص، لأن كلمة السجود ما تدخل في باب البيع ولا في باب الصيام ولا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا في باب النكاح، تدخل فقط في باب الصلاة، في مسألة السجود. تأتي لك رواية مثلا يقول السجود ركن مثلا، نستنبط منها وجوب السجود وأنه ركن يبطل بالإخلال به ولو سهوا. واضح؟ استنبطنا منها هذا الحكم فقط، أكثر من هذا ما نقدر نستنبط من عندها أحكام، ما نقدر نستخدمها في أحكام أخرى، في مسائل أخرى، هاي اللفظة أو هذه الرواية، ولا نقدر نستخدمها في باب الصيام مثلا أو باب النكاح، ما لها ربط. إذن لفظة السجود والرواية اللي تتحدث عن السجود هاي عنصر خاص، الآية اللي تتحدث عن السجود أو عن الإحسان أو عن الفعل الخير، هذه عناصر خاصة، يعني مخصوصة بمسائل خاصة بأبواب خاصة. واضح؟ فلا ندرسها إذن في علم الأصول، وإنما الفقيه هو الذي يدرسها ويتمعن فيها ليستنبط منها حكما يناسبها. واضح إخواني؟ هذا الذي هذا كله مر علينا، لكن قلنا الآن نذكره مرة أخرى. لماذا؟ لنفهرس البحوث الآتية. فقلنا أننا سندرس فيما يأتي العناصر المشتركة، نبدأ ندرسها، الأدلة المشتركة في عمليات الاستنباط. من العناصر المشتركة الأمر، صيغة الأمر، صيغة النهي، أداة الشرط، أداة العموم، الإطلاق وما إلى ذلك سندرسه. إذن نبدأ ببركة الله بالواقع بدراسة العناصر المشتركة. اقرأ معي صفحة 110، الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. قلنا الدلالات يعني الأدلة، يعني العناصر المشتركة. قال نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية. عناصر اللغوية ما معناها؟ يعني الأدلة اللغوية. الأدلة اللغوية يعني الأدلة اللفظية. الأدلة اللفظية ما هي؟ القرآن والسنة، الآيات والروايات. هاي معنى العناصر اللغوية إخواني. العناصر اللغوية إذن شنو هي؟ الأدلة اللغوية، الأدلة اللفظية اللي احنا نتحدث عن الأدلة الشرعية اللفظية طبعا موضوعنا، وهي الآيات والروايات. نقسمها ها من وجهة نظر أصولية، من وجهة نظر أصولية، ناحية شغلنا بعلم الأصول. تمام، احنا مو لحات حتى نقسمها الى فعل وفاعل ومفعول به، لا، احنا أصوليين. نقسمها تقسيم آخر الى عناصر مشتركة، واضح، أدلة مشتركة في عملية الاستنباط، وعناصر خاصة في تلك العملية، في عملية الاستنباط، وقد وضحتها بخدمتكم. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية، كأداة الأمر، صيغة الأمر، كأداة الشرط، واضح أخواني؟ أي اكتب فوقها مثالها أداة الشرط، أداة العموم، كل صيغة الأمر، صيغة النهي، هذه كلها أدوات لغوية، يعني أدوات لفظية تلفظ مأخوذة من اللغة، واضح؟ تصلح، واضح، العناصر المشتركة أدوات لغوية تصلح للدخول في أي دليل، واضح، في أي آية، يعني في أي رواية، أداة العموم أو صيغة الأمر يمكن أن تدخل في أي دليل، يعني في أي رواية تأتي، في داخل أي آية تأتي، مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل، مهما كان الموضوع الذي تعالجه الآية أو الرواية، موضوع صيام، موضوع صلاة، موضوع أمر معروف، موضوع نكاح، تأتي به صيغة العموم، ممكن أن تأتي به. إذن صيغة العموم أو صيغة فعل الأمر، واضح، عنصر مشترك يشترك في كل الأدلة. قال ومثاله صيغة فعل الأمر، هذه أداة لغوية، صيغة افعل، واضح، هذا الوزن افعل، هذا أداة لغوية وهو عنصر مشترك. فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع، يعني في داخل أي موضوع لتعالج أي موضوع. والعناصر الخاصة في عملية، هذه العناصر المشتركة، أما العناصر الخاصة، والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية. وضحناها شنو معناها، واضح، يعني لفظة مأخوذة من اللغة، هاي الأداة اللغوية، لفظة مأخوذة من اللغة، لا تصلح للدخول، هذه تصلح، هاي لا تصلح للدخول إلا بالدليل الذي يعالج موضوعا معينا. أداة لغوية يعني لفظة معينة، ما تصلح إلا لمعالجة موضوع معين واحد، لأنها تدخل في كل المواضيع، كلفظة السجود كما قدمت لكم، أداة لغوية، لفظة السجود أداة لغوية، يعني كلمة من هذه اللغة مأخوذة، لفظة السجود ما تقدر تعالج كل موضوع، موضوع معين وهو موضوع السجود تعالجه فقط، إذن هي خاصة. قال ولا أثر لها، كذلك كلمة الإحسان، في استنباط حكم موضوع آخر، ما تدخل في الأحكام الأخرى، ككلمة الإحسان والسجود مثلا والارتماس، فإنها والصلاة والصيام، فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، كالروايات التي تؤكد استحباب الإحسان، من أحسن إلى جاره مثلا فله 100 حسنة مثلا، هذه كلمة أحسن لا يستنبط منها إلا استحباب الإحسان، وأنها موضوع لاستحباب الإحسان، لا تدخل في استنباط حكم بالسجود أو بالصلاة أو بالصيام أو بالنكاح. قال ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان، روايات الصلاة ما تحتاج كلمة الإحسان، صحيح ولا؟ فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط، يعني في عملية خاصة من عمليات الاستنباط. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول، يعني القسم الأول من الأدوات، وهي الأدوات المشتركة من هذه اللغة العربية، من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. قال فيبحث علم الأصول عن مدلول صيغة فعل الأمر مثلا، وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، صيغة فعل الأمر عنصر مشترك يدخل في كل أبواب الفقه، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان، انظر، ويدخل في القسم الأول، يعني العناصر المشتركة، الأدلة المشتركة، من الأدوات اللغوية ماذا يدخل؟ أداة الشرط أيضا، لأنها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي. الدليل اللفظي شنو هو؟ الملفوظ، يعني اللي يلفظ اللي يقرأ، وهو الآيات والروايات. مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به ذلك الدليل اللفظي، سواء صلاة صوم أي موضوع، فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط، يعني مشروط بالزوال بدليل أداة الشرط. إذن إذا دلتنا على الشرطية في باب الصلاة، ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم، ماذا نستنبط؟ أن وجوب الصوم مرتبط يعني مشروط بالهلال. إذن إذا دخلت في استنباط حكم في باب الصيام، وهكذا بقية الأبواب كلها يمكن أن تدخل بها كلمة إذا. قال ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا. قال ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه. شنو نوع الربط؟ آخر أداة الشرط تربط بين الصيام وبين الهلال، شنو نوع الربط بين الهلال وبين الصيام؟ هذا يأتي. ونتائجه تترتب على هذا الربط نتائج في استنباط الحكم الشرعي، يترتب عليه نتائج من نتائجه ثبوت المفهوم. هذا يأتي بحثه، شنو هو المفهوم؟ هذا يأتي بحثه. قال وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، العلماء مثلا، هذا جمع معرف باللام، هذا على ماذا يدل؟ هذا يأتي يمكن الجمع المعرف باللام في كل باب، مثلا في باب الصلاة يأتي الجمع المعرف باللام، كما لو نقول النوافل مثلا. في باب الصيام يأتي مثلا المفطرات، في باب النكاح يأتي، في باب البيع يأتي مثلا العقود، جمع معرف باللام. قال لأنها أداة لغوية الجمع المعرف باللام صالحة للدخول في الدليل اللفظي، يعني في الآيات والروايات، مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به هذا الدليل اللفظي. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون، واضح، التي تساعدنا تعلمنا الاستنباط. هذه أدوات مشتركة تدخل في كل عملية استنباط. إذا أريد نعرف الاستنباط يجب أن ندرسها. وين بحثنا احنا؟ بحثنا في الأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة من هي؟ الأدلة المحرزة هي الدليل العقلي والدليل الشرعي. الدليل الشرعي شنو هو؟ قلنا لفظي وغير لفظي. اللفظي شنو هو؟ الآيات والروايات. احنا الآن نبحث بالدليل الشرعي اللفظي اللي هو دليل محرز، وهو الآيات والروايات. واضح اخواني؟ هو بالآيات والروايات، الآيات والروايات مملوءة بصيغة صيغ الأمور. إذن يجب أن نعرف صيغة الأمر على ماذا تدل، واضح أخواني، لكي نعرف معاني ومداليل الآيات والروايات، يعني الدليل اللفظي الشرعي. واضح؟ المحرز يعني الذي يضم إليك الواقع، يحرز لك الواقع، يعني الحكم الشرعي الواقعي، فيضمه إليك، يضمه إلى ذهنك ومعلوماتك. واضح؟ الآن صيغة الأمر، هذا توضيح للمصطلحات أرجو أن يكتب، لأنك لا تكاد تجده في كل مكان، ولا تبقى هذه المصطلحات لديك مبهمة وتستخدمها دون أن تعرف معناها حتى تصل إلى المراتب العليا. هذا لا يجوز، يعني لا يصح. صيغة الأمر، صيغة الأمر من الأدوات المشتركة، من الأدلة المشتركة، من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. على ماذا تدل؟ يقول السيد الماتن قال القدماء أو قال الأصوليون عموما قرروا، يعني أثبتوا أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. شنو معنى تدل على الوجوب؟ تدل عليه بنحو الحقيقة، يعني هي موضوعة وضع اللغة العربية وضعها حقيقة للوجوب، لمعنى الوجوب، أو مجازا. هذا كلام مبهم يحتاج إلى تحليل صحيح لولا. أو الذي يقرأ هذا الكلام ماذا يتبادر له؟ يتبادر له أن الأصوليين ماذا يقولون؟ يقولون أن صيغة افعل، صيغة الأمر، هي مرادفة للوجوب، لكلمة الوجوب. فيمكن استبدال صيغة الأمر بالوجوب، واستبدال الوجوب بصيغة الأمر. واضح؟ فإذا قلت لك افعل الفعل الكذائي، يعني أستطيع أن أستبدل كلمة افعل بكلمة وجوب، وأقول لك الوجوب الفعل الكذائي، لكننا نلاحظ أنه هذا لا يصح، هذا الكلام لا يصح، فإن كلمة الوجوب لا تحل محل كلمة افعل، واضح، وكلمة صلي وكلمة صم لا تحل محلها، إذا لا ترادفها، واضح. الأسد لما يرادف الضرغام أو يرادف الليث يمكن استخدام أحدهما، أحد اللفظتين مكان الأخرى، لكن هنا لا يمكن. إذن هذا يدل على أن صيغة الأمر ليست موضوعة للوجوب وليست مرادفة للوجوب، واضح. إذن صيغة الأمر على ماذا تدل؟ طبعا حتما احنا نفهم منها الوجوب، لكن كيف نفهم؟ يقول السيد الماتن أن الأمر، طبعا احنا بقلنا صيغ الأفعال، هيئات الأفعال، معانيها اسمية لو حرفية سابقا، شو تقرر؟ إذا تتذكرون قلنا صيغ يعني هيئات الأفعال، أشكال الأفعال إن صح التعبير، تدل على معاني الحرفية، يعني تدل على الربط، فالحرف حرف الجر أو صيغة الفعل أو هيئة الجملة كلها تدل على معنى الربط، واضح. فهيئة افعل تدل على الربط بين الفعل والفاعل، يعني هيئة صلي تدل على الربط بين الصلاة والمصلي المكلف، لكن ما هو نوع الربط؟ طبعا هذا مقطوع به أن هيئة الفعل تدل على الربط، صحيح؟ قلنا هي معنى حرفي الهيئة، المادة مادة صلي، الصلاة، الصلاة معنى اسمي ما لنا شغل به، لأن احنا نتحدث مو بالمادة، بمادة فعل الأمر، لأن نتحدث بصيغة الأمر على ما تدل، واضح؟ المادة ما لنا شغل بها، المادة هي الصلاة، ما لنا شغل بالصلاة، لأن شغل بصلي بهذا الأمر الصادر، واضح بالصيغة، الصيغة قلنا معنى حرفي، يعني معناها الربط، صلي يعني أنا أريد أن يتحقق الربط بينك أيها المكلف وبين الصلاة، صحيح ولا؟ هذا معنى صلي، صلي يعني حقق الربط، حقق النسبة، حقق العلاقة خارجا وواقعا بينك وبين الصلاة أيها المصلي، أيها المكلف، أيها المسلم، واضح؟ ما هي نوع العلاقة؟ المكلف يسأل سيدي ما هي علاقتي بالصلاة؟ صحيح أنا أريد أسوي علاقة بالصلاة، أريد أسوي نسبة بيني وبين الصلاة، شنو نوع النسبة؟ شنو نوع الربط؟ شنو نوع العلاقة؟ النسبة والربط والعلاقة معناها واحد، مو صحيح؟ كما وضحناه مرارا. يقول أن العلاقة هي علاقة إرسال، ربطك بالصلاة ربط إرسال في أنك ترسل نحو الصلاة وتبعث نحو الصلاة وتطلب منك الصلاة، واضح؟ يطلب منك الوصول إلى الصلاة وتحقيق الصلاة، واضح إخواني لولا؟ إن شاء الله يكون واضح. فإذا النسب، إذا صلي، إذا افعل عموما تدل على النسبة الإرسالية أو النسبة الطلبية، واضح، بين المكلف عن الفاعل وبين الصلاة وبين مادة الفعل، واضح، بين مادة الفعل يعني بين نفس الفعل وبين المكلف، واضح. هذه نسبة إرسال معناها اذهب نحو الصلاة، تحرك نحو الصلاة، هذا معناها انبعث نحو الصلاة، الصلاة مطلوبة منك، هذه علاقتك مع الصلاة. آخر العلاقات مختلفة، تارة تكون علاقتك بالصلاة علاقة أبطلها مثلا، أو تارة علاقتك بالشيء المعين أن تبنيه، علاقتك بالشيء المعين أن تكتبه، وتارة علاقتك بالشيء المعين أن ترسل وتتحرك نحوه لتحققه وتوجده، توجد ذلك الفعل. فإذا صلي معناها تحرك نحو فعل الصلاة وحقق هذا الفعل، واضح؟ حقق تلك، حينئذ تتحقق النسبة بينك وبين الصلاة، يعني حقق تلك النسبة بينك وبين الصلاة، يعني حقق الفعل بالنتيجة، حقق فعل الصلاة، واضح إخواني؟ هذا هو معنى صيغة الأمر. إذا صيغة الأمر صيغة افعل تدل على الهيئة، تدل على النسبة الإرسالية. وأوضح مرة أخرى باختصار وأقول أن صيغة الفعل أي فعل إنما تدل على الربط، يعني تدل على النسبة، الربط والنسبة بين من ومن؟ بين الفعل والفاعل. ما تصلي تدل على الربط والنسبة والعلاقة بين المصلي والصلاة وفعل الصلاة، وهذا إخواني لا، وهذا الربط لابد أن يكون له نوع معين، ونوعه هو الربط من نوع الإرسال. شنو علاقتك بالصلاة؟ أنك مرسل نحو الصلاة، واضح؟ شنو علاقتك بزيد؟ أنك مرسل نحو زيد، تروح للزورة، هذا من النوع هذا، واضح؟ كما قلنا أن العلاقة، أن معنى مثلا في معنى فيه هي ماذا؟ النسبة والربط بين النار والموقد. شنو نوع العلاقة اللي بين النار والموقد؟ صحيح اكو علاقة حققتها فيه نوع. اذا عندنا شيئين، علاقة ربط نسبة، ونوع الربط ونوع النسبة، واضح اخواني؟ نوع العلاقة، نوع العلاقة بين النار والموقد هي علاقة الظرفية، وان الموقد ظرف لمن؟ للنار. اذا يجب ان تكون هناك نسبة، علاقة، ربط، ونوع لتلك العلاقة. شنو نوعها؟ شنو محتواها؟ شنو معناها؟ واضح اخواني؟ هذا اذا مدلول صيغة الامر. يقول السيد الشهيد: وهذا المعنى الذي حققناه لصيغة الامر دليلنا عليه هو التبادر، كما حققنا التبادر يعني السبق، تبادر يعني سر، اسرع الى ذهني هذا المعنى. حينما يقول لي صلي، انا يسرع الى ذهني، يتبادر الى ذهني ماذا؟ النسبة الإرسالية، واضح؟ النسبة الإرسالية، واضح أخواني؟ نسبة إرسال، هذا اللي يجي الذهني. لكن هذه النسبة الإرسالية هل هي على، يبقى سؤال آخر، هذا تبادر ذهننا، يتبادر ذهننا شيء آخر لو لا؟ يقول إيه تبادر. شنو هو الشيء؟ هو جواب هذا السؤال، أنه هذه النسبة الإرسالية هل هي ملزمة لي أم لا يمكنني أن أفعل ويمكنني أن أترك؟ يعني إذا قال لي صلي الشارع، هل يمكنني أن أترك أم لا؟ أنا ملزم بالصلاة. يقول السيد الشهيد الماتر رحمة الله عليه: حينما نتصور النسبة الإرسالية، واضح، من كلمة صلي، ومعناها أنك أيها المكلف مرسل ومبعوث نحو الصلاة، نحو فعل الصلاة، نتصور في ظنها شيء آخر وهو الوجوب، وهو الإلزام. إذن الوجوب والإلزام مدلول عليه بالدلالة التضمنية، يعني صلي يدل وضعا ولغة وحقيقة لا مجازا، وضعا يعني حقيقة، يعني استعمل فيما وضع له. ما هو الموضوع له؟ النسبة الإرسالية. إذن صيغة فعل الأمر الموضوع له فيها، شنو الموضوع له مالتها؟ النسبة الإرسالية. وفي ضمن النسبة الإرسالية أيضا نفهم شيء آخر وهو الوجوب، واضح؟ إذن النسبة الإرسالية تدل على الوجوب بالتضمن، بالدلالة التضمنية، واضح؟ حينئذ إذن النسبة، إذن في صيغة الأمر تدل بالوضع والحقيقة لا بالمجاز على النسبة الإرسالية الواجبة المؤكدة، لأن الشارع، لأن المولى يريدها بشكل مؤكد، مشتاق إلى تلك النسبة، إلى تحقق النسبة، يعني مشتاق إلى تحقق الفعل ومراغب فيه بشدة، وهذا معنى الوجوب. وهذا هو الذي يتبادر من صيغة الأمر، أي صيغة أمر. فإذا استعمل المولى كلمة الأمر وأراد الاستحباب، يعني لك أن تفعل ولك أن تترك، لكن الأفضل أن تفعل، فإنه حينئذ قد استعملها في غير ما وضعت له، لأن صيغة الأمر وضعت للنسبة الإرسالية الواجبة المؤكدة المشدد عليها، واضح؟ فإذا استخدمت في غير هذا المعنى فإنه استخدام مجازي، كما لو استخدمنا كلمة أسد لا معنى الرجل الشجاع، هذا استعمال مجازي. كذلك لو استخدمنا كلمة صلي وأردنا الاستحباب، استحباب الصلاة لا وجوب الصلاة، واضح؟ لأن صلي تدل على النسبة الإرسالية، يعني على إرسال المكلف نحو الصلاة بشكل مؤكد،
وأن واضع اللغة العربية قد وضع صيغة الأمر، صيغة افعل، صيغة مثلا صلي مصداقها، لتدل على أن الربط بين المكلف وبين الصلاة ربط على نحو ومن نوع الإرسال، يعني يرسل المكلف نحو الصلاة لتحقيقها، مع وضمنا ايضا يدل هذا الارسال وهذا الامر يدل على ان الارسال ارسال وجوبي ومؤكد ولازم، فإذا استخدمت صيغة افعل للاستحباب كانت قد استخدمت في غير ما وضعت له، لأنها لم توضع للاستحباب، وضعت الوجوب، وضعت للإرسال بالنسبة للإرسالية مع الوجوب، لأنها وضعت طبعا مع الوجوب يعني بالدلالة، لأنها وضعت للنسبة الإرسالية مع عدم الإلزام. لا، حينئذ إذا استخدمت الاستحباب فإنها تدل على فإن هذا استعمال مجازي. والخلاصة صيغة الأمر تدل على الوضع على النسبة الإرسالية، وبالضمن أيضا ضمن النسبة الإرسالية نفهم الوجوب والإلزام، لأنها صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الملزمة الواجبة المؤكدة، فإذا استخدمت في غيرها يكون ذلك الاستخدام يعني في الاستحباب مجازيا. هذه الخلاصة. صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر، انظر تدخل في كل الأبواب، إذن هي عنصر مشترك. والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب، تدل على الوجوب، كيف تدل؟ ما يجب أن يبين. وهذا القول قول الأصوليين يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب، فيكونان مترادفين، يقصدون الترادف بين الوجوب وبين افعل؟ وكيف يمكن افتراض ذلك؟ كيف يمكن افتراض أن افعل مرادفة لكلمة الوجوب، مع أننا نحس بالوجدان في داخل أنفسنا أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر افعل ليست مترادفتين، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى. قال وما دام هذا الاستبدال غير جائز، فما تعرف افعل وين والوجوب أين، فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب. نعم، سيتبين أن الوجوب هو مدلول ضمني لمعنى كلمة أو صيغة افعل، مدلول ضمني، لأنه كل مدلول صيغة افعل. قال ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول الساعد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، فلا يفهم يعني لا يقصدون الترادف، الترادف ما ممكن. إذن في الحقيقة، قال والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. سوف نفهم أن في آخر التحقيق والتحليل أن صيغة فعل الأمر تدل بالتضمن على الوجوب، واضح؟ هي تدل على النسبة الإرسالية، وضمناً بالدلالة التضمنية تدل على الوجوب، هكذا تدل على الوجوب، لأنها تدل على الوجوب بمعنى أن الوجوب مرادف لها لصيغة الأمر، واضح؟ قال فنحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه يدل على نسبة بين مادة الفعل الصلاة والفاعل المصلي، واضح؟ منظورا إليها هذه النسبة متصورة هكذا، منظورا إليها يعني هكذا تتصور، بما هي يعني على أنها بوصفها، هذا المعنى بما هي يعني بوصفها نسبة يراد تحقيقها، واضح؟ صلي يعني حقق النسبة بينك وبين الصلاة، حقق الربط، اربط نفسك بالصلاة، حقق النسبة. وإرسال المكلف نحو إيجادها، إيجاد من؟ إيجاد النسبة بينه وبين الصلاة، بالنتيجة يعني إيجاد الصلاة. راح يضرب مثل، طبعا كيف قلنا صيغة فعل الأمر تدل على النسبة يعني على الربط، لأن صيغة أي صيغة فعل هي تدل على المعنى الحرفي يعني على الربط حتما، فعل الأمر أيضا يجب أن يدل على الربط، واضح؟ ولا يدل على معنى اسمي، هذا حررناه سابقا. مثال أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته، يقول إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر، واضح؟ الصياد لما يرسل الكلب شو تصور؟ يتصور ربط بين الكلب وبين
الذهاب والانطلاق والاسترسال نحو الفريسة صحيح يتصوره ويقول له أيها الكلب حقق هذا الاسترسال، حقق هاي النسبة بينك وبين الانطلاق نحو الفريسة. هل هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر؟ أيضا الشارع يتصور المكلف ويتصور يعني الآمر يتصور المكلف ويتصور الصلاة ويتصور النسبة بينهما، ويقول للمكلف أيها المكلف هذا أنت وهاي الصلاة صورها زين وهاي النسبة بينهما بينكما أريدك تحقق هاي النسبة، هذا الربط اربط نفسك بالصلاة. شنو معنى اربط نفسك بالصلاة؟ يعني صلي، واضح؟ قال ولهذا يقال في علم الأصول أن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية، هو الربط الإرسالي، ربط من نوع الإرسال. أنت مربوط بالصلاة يعني شنو، من أين هذا ربطك؟ يعني مرسل نحو الصلاة، مبعوث نحو الصلاة، نحو إيجادها وتحقيقها، واضح أخواني؟ قال وكما أن الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة مؤكدة في ذلك، واضح؟ يعني الوجوب، يعني أرسله إرسالا وجوبيا، يعني ليس لك أن تترك، حتما تنطلق إلى الفريسة، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة وشوق غير شديد، واضح؟ وهذا معنى الاستحباب، يعني أنت اذهب نحو الفريسة، الأفضل أن تذهب وإن شئت لا تذهب، لأن الآمر ليس مشتاقا شوقا شديدا إلى الفريسة. قال كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها صيغة الأمر، التي تدل عليها صيغة في فعل الأمر، قد نتصورها ناتجة، واضح؟ هاي النسبة اللي أنا أريدها، اللي الآمر يريدها، النسبة الإرسالية يريد تحقيقها، هذا الربط اللي الآمر يريد تحقيقه، قد تكون ناتجة عن شوق شديد عند المولى، عند الآمر، وإلزام أكيد، ويلزمك إلزاما أكيدا بتحقيق هاي النسبة، يعني يوجب عليك. إذن أمر هنا وجوبي، وقد نتصورها ناتجة، النسبة الإرسالية فعل الأمر ناتج عن أي شيء؟ عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة، وهذا معنى الاستحباب. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. كيف سيدنا؟ وضح أكثر، راح يوضح أكثر. قال فإن معناها، من هنا توضيح أكثر وأدق وأهم، فإن معناه، معنى هذا القول أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية، يعني لتدل على النسبة الإرسالية، لتدل على الربط من نوع الإرسال بين المكلف وبين الصلاة، بوصفها ناتج عن شوق شديد وإلزام أكيد. إذن صيغة فعل الأمر تدل على النسبة الإرسالية الناتج عن الإلزام والشوق الشديد من قبل المولى، يعني تدل على النسبة الإرسالية الواجبة. هذا تحت خط مهم هذا السطر، فإن معناها أن الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بأي وصف؟ هذا الشرط، هذا القيد، بوصفها ناتج عن شديد وإلزام أكيد، المكلف ملزم بشكل مؤكد بتحقيق هذه النسبة. هذا معنى أن الأمر يدل على الوجوب، واضح؟ قال ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة، لصيغة افعل، لصيغة صلي، واضح؟ إذن ماذا نتصور عن صيغة صلي؟ نتصور النسبة الإرسالية نحو الصلاة، ونتصور أن هذه النسبة الإرسالية ضمن هذه الصورة، ماذا نتصور؟ نتصور أن هذا الإرسال هو لازم وأكيد وواجب، واضح؟ عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب، لأن فعل الأمر مرادف للوجوب، لا، فعل الأمر يدل على النسبة وبالضمن أيضا يدل على الوجوب، لأنه يدل على الوجوب فقط. قال وليس مع دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات، يمكن استعمالها في غير، هي وضعت للإرسال الواجب، وضعت له حقيقة تستعمل في الإرسال الواجب، يمكن استعمالها في الإرسال المستحب مجازا للشبه بين الاستحباب والوجوب، الاستحباب والوجوب متشابهان لأن كلاهما طلب وكلاهما إرسال، لكن هذا إرسال واجب، هذا إرسال مستحب. قال بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب صيغة الأمر، فاستعملت في موارد الوجوب، ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأن استعملت في الموضوع له فيما وضعت له، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، وضعها واضع اللغة العربية لهذا المعنى، لمعنى الإرسال الواجب اللازم. واستعمالها في موارد الاستعباد استعمال مجازي يبرره يسوغه الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب، وهذا معنى الاستعارة كما درستم في البلاغة. إذن استخدام صيغة الأمر في الاستحباب هو استعارة الواقع صيغة الأمر لتدل على الاستحباب، مجاز استعمال مجازي لصيغة الأمر لتدل على الاستحباب، لأنها موضوعة لماذا؟ للإرسال الواجب. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا، شو موضوع الوجوب؟ يعني موضوع للنسبة الإرسالية الناتجة عن إلزام، عن وجوب واضح، عن شوق شديد من قبل المولى، هو التبادر. دليلنا هذا الذي ينسبق ويسرع إلى ذهننا حينما نسمع صيغة الأمر، فإن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك، يعني هذا المعنى، بشهادة أن الآمر العرفي، الآمر العرفي مثل رئيس الدائرة، مثل السيد حينما يأمر عبده، إذا أمر المكلف بصيغة الأمر واضح وقال له مثلا ائتني بالماء، ولم يأتي المكلف بالمأمور به معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، صحيح يا سيدي قلت لي ائتني بالماء لكن أنا ما أدري أمرك هذا وجوبي أم استحبابي، قال لا يقبل منه العذر ويلام على تخلفه عن الامتثال، قل له لا، حينما أمرك ائتني الماء يعني أمر وجوبي. إذن هذا المنسبق إلى الذهن، إذن صيغة الأمر تدل على الوجوب، لكن بأي معنى؟ بذلك المعنى، تدل بالواقع مو على الوجوب، على النسبة الإرسالية، تدل على الربط لأنها معنى حرفي الذي بالضمن يدل على الإلزام والوجوب، وهذا ما ينسبق إلى ذهننا. قال وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا عند العرف، عند عرف الناس من اللفظ وتبادره، تبادره عفوا وتبادره، والتبادر علامة الحقيقة. إذن حقيقة الأمر، صيغة الأمر موضوعة للوجوب، يعني موضوعة للنسبة الإرسالية الواجبة، فإذا استخدمت بالاستحباب كان ذلك مجازا. أعتقد هذا المقدار من التوضيح يكفي، وإن شاء الله تكونوا قد استوعبتم الموضوع، وهذا باب من أبواب توسعة وتعميق الذهن بالواقع، اغتنموها في فرصة لتوسيع أذهانكم وتعميقها، وذلك بالنظر والتأمل والتفكر والانتباه لكلام المدرس وبالمباحثة والمناظرة والمطالعة الدقيقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.